إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، معشر الطالبين، فها نحن نودع هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، فلم يبقى منه إلا الأيام القليلة. فنعم أيها المسلمون عباد الله، قريبا نستقبل هذا الشهر العظيم، وها نحن نودعه، فما أسرع مرور الأيام والليالي. أيها المسلمون عباد الله، فكما تعلمون بقي ليلتان عظيمتان من ليالي القدر، من ليالي الأوتار التي توجى فيها ليلة القدر، ليلة 27، وهكذا أيضا ليلة 29. ولكن أيها المسلمون عباد الله، يقع كثير من المسلمين في خطأ مع ليلة 27، وهذا الخطأ أن كثيرا من المسلمين يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة 27 في كل عام، وهذا اعتقاد غير صحيح. ولهذا ترى أن كثيرا من المسلمين إنما يقبل على هذه الليلة ويترك ما سواها من ليالي الأوتار التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على التماس ليلة القدر فيها. فإن ليلة القدر أيها الناس، الصحيح أنها تنتقل في ليالي الأوتار، ولكن هكذا اعتقد بعض المسلمين وجمهور المسلمين على أن ليلة 27 هي ليلة القدر في كل سنة، وهذا غير صحيح. فقد جاء من حديث أبي سعيد عند الإمام البخاري ومسلم أن ليلة القدر كانت ليلة 21 في زمنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جاء من حديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم أن ليلة القدر كانت في تلك السنة ليلة 23. فينبغي على المسلمين أن يجتهدوا في العشر الأواخر ككل، ثم في الأوتار، ثم في السبع الأواخر. بل قد دلت بعض الأحاديث على أن ليلة القدر تكون في الأشباع وليس في الأوتار، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه العشر العظيمة، ويعتكف العشر كلها، ويحمي هذه الليالي المباركة، يلتمس ليلة القدر. نعم أيها المسلمون عباد الله، فينبغي لهذا الاعتقاد أن يزول، أن ليلة 27 هي ليلة القدر في كل سنة، فهذا تصير على أنها لا تنتقل، وهذا خلاف الصلاة. أيها المسلمون عباد الله، ما أجمل حياة المؤمن، إن حياة المؤمنين هي تلك الحياة الطيبة، هي تلك الحياة الجميلة، حياة المؤمنين حياة معمورة بطاعة الله عز وجل، حياة معمورة بالخيرات والمبرات. فالمؤمن أيها الناس إن انتهى من طاعة من الطاعات، وإن انتهى من عبادة من العبادات، انتقل إلى غيرها، انتقل إلى عبادة أخرى وإلى طاعة أخرى وإلى خير آخر. فحياة أهل الإيمان معمورة بطاعة الرحمن. فالمؤمن بين واجبات وفرائض وبين مستحبات ونوافل يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الناس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن أن يتمنى الموت، لأن حياته معمورة بطاعة الله. فكلما ازداد عمره ازداد عبادة وطاعة لربه سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله. فالمؤمن لا ينقطع عمله إلا بالموت، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا المؤمن أيها الناس عمره لا يزيده إلا خيرا، إلا طاعة وعبادة وقربا من ربه سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون عباد الله، فإذا أثمر الصائمون عدة هذا الشهر المبارك انتقلوا إلى عبادة عظيمة وإلى واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض، ألا وهي زكاة الفطر. هكذا حياة المؤمن، من واجب إلى واجب، ومن فريضة إلى فريضة، ومن عبادة إلى عبادة، ومن طاعة إلى طاعة. فما إن يكمل الصائمون عدة هذا الشهر المبارك إلا وانتقلوا إلى هذه العبادة العظيمة وإلى هذه الفريضة الأكيدة، وهي زكاة الفطر. وقيل لها زكاة الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه، لأن سببها فطر الصائمين. وقيل من إضافة الشيء إلى وقته، لأنه وقت الإفطار. نعم، وهذا أقرب، لأنها تجب. وإن لم يصم، وإن لم يصم الإنسان فقد يكون مريضا، أو قد يكون معذورا من الصيام، قد يكون عاجزا على الصيام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز، أو ممن له مرض لا يرجى برؤه، ومع ذلك تجب عليه زكاة الفطر. هذه الزكاة أيها المسلمون عباد الله زكاة الفطر. هذه العبادة العظيمة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، من الهجرة النبوية. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى، والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. فهذا الحديث العظيم وأصل في زكاة الفطر، فنستفيد منه أحكاما عظيمة. الحكم الأول أن هذه الزكاة فريضة. فهذا عبد الله بن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهي فريضة وواجب من الواجبات حتى على الفقير، فإنها تجب على من وجدها زائدة عن حاجته وحاجة من يموت ومن يعوم. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والصاع صاعا من تمر او صاعا من شعير من غالب قوت البلد مما يحتاجه الناس وهو له قوتا قال على الحر والعبد والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه وهذا هو وقتها الفاضل ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاه العيد وان اداها المؤدي قبل ذلك قبل العيد بيوم او يومين فهذا هو وقت الجواز قال ابن عمر وكانوا يلقون قبل العيد بيوم او يومين كما في صحيح الامام البخاري ايها المسلمون عباد الله ما هي الحكمه من هذه الزكاه العظيمه ما هي الحكمه من فريضه زكاه الفطر الحكمه ايها الناس بينها نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء من حديث ابن عباس عند ابي داود والنسائي وغيرهما قال عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين فاذا الحكمتان عظيمتان زكاه الفطر ايها الصائم انها طهره لصومك طهره للصائم من اللغو وهو الكلام الذي لا فائده فيه وهكذا من الرفث وهو الاموال والافعال التي ياثم بسببها صاحبها فهذه الزكاه المباركه طهره لك ايها الصائم فان الصائم قد يحصل منه لغو وقد يحصل منه غضب قد تحصل منه ذنوب ومعاصي لا شك فهذه الزكاه تطهر الصائم من لغوه وهكذا من رفثه هذه الحكمه الاولى قال وطعمه للمساكين رزقا بالمساكين في ذلك اليوم وهو يوم العيد يستغلون بتلك الزكاة العظيمة عن سؤال الناس وعن حاجة الناس وطعمة للمساكين وهنا نأخذ حكما من أحكام زكاة الفطر وأنها لا تصرف إلا لصنف واحد وهم الفقراء والمساكين لأننا نعلم أن الزكاة الواجبة زكاة المال هي بأصناف ثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية ولكن هذه الزكاة المباركة إنما تصرف لصنف واحد من هذه الأصناف وهم الفقراء والمساكين لهذا الحديث قال وطعمة للمساكين ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فمن أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة أي زكاة فطر مقبولة ومن أداها بعد الصلاة أي صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات فلا يجوز للعبد أن يؤخر هذه الزكاة عن وقتها المحدود وعن وقتها المشروع لا يجوز له أن يؤخرها عن صلاة العيد إلا لعذر من الأعذار هكذا أيها المسلمون عباد الله فكما سمعتم هذه حياة المؤمن محمورة بطاعة الله عز وجل وبعبادة الله سبحانه وتعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون عباد الله فإذا أتى الصائمون هذه الزكاة العظيمة هذه الزكاة المفروضة انتقلوا أيضا إلى عبادة من العبادات وإلى طاعة من الطاعات وواجب من الواجبات ألا وهو الخروج لصلاة العيد هذا العيد أيها الناس إنه نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية على هذه الأمة المرحومة فقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما من أيام الجاهلية وهما يوما النيروز والمهرجان اختارهما حكماء ذلك الزمان لما فيهما من اعتدال الجو والهواء ونحو ذلك من المزايا الزائرة. فقال صلى الله عليه وسلم انتبه إلى هذه النعمة العظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وللأمة أجمع: قد أبدلكم الله بهما، أي بهذين اليومين الجاهليين، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فانتبه لهذه النعمة العظيمة، هذان اليومان العظيمان إنهما باختيار رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة لأمة محمد: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما. هذان اليومان العظيمان يعقبان أداء ركنين من أركان هذا الدين، فيوم الفطر يعقب أداء ركن الصيام، ويوم الأضحى أيضا يعقب أداء ركن الحج، فإنها نعمة من نعم الله عز وجل على هذه الأمة المحمدية. أيها المسلمون عباد الله، لنعلم أن الخروج إلى صلاة العيد يعتبر من الواجبات، فلا يجوز لشخص أن يتخلف عن صلاة العيد إلا لعذر من الأعذار المقبولة. فقد جاء من حديث أبي عمير بن عاص عن عمومة له من الصحابة عند أبي داود والنسائي أن رجلا جاءوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، وذلك لأنهم جاءوا بعد الزوال، وذلك لأن صلاة العيد تنتهي بزوال الشمس. فقال فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفطروا، وإذا أصبحوا من اليوم الثاني أن يغدوا إلى مصلاهم. والحصر في أمره عليه الصلاة والسلام الوجوب، ومن أدلة الوجوب أيها الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج حتى الحيض والعباسر، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. ومن أدلة الوجوب أيضا أن العيد إذا اجتمع مع الجمعة أن الجمعة تصير مستحبة، وما ليس واجبا لا يسلم واجبا. فإذا أيها المسلمون عباد الله، فهذه نعمة من الله عز وجل على المسلمين أن يخرجوا في ذلك اليوم رجالا ونساء صغارا وكبارا فرحين مسرورين، يؤدون عبادة من العبادات وطاعة من الطاعات لربهم سبحانه وتعالى. نعم أيها المسلمون عباد الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالصائم يفرح عند فطره، وفرح الصائم أيها الناس من وجهين: الوجه الأول، وهذا الوجه ننظر عنه كثيرا أيها الناس، بل ربما جميع الصائمين يغفلون عن هذا الوجه، عن هذا الفرح العظيم الذي ينبغي أن يكون مقدما. الوجه الأول أن يفرح الصائم أن الله عز وجل أعانه، أن الله جل وعلا وفقه لأداء هذه الفريضة، سواء كان في يومه أو كان في نهاية شهره. فلماذا تفرح يا عبد الله إذا أفطرت كل يوم، ولماذا تفرح أيضا إذا أتممت عدة رمضان؟ تفرح أن الله عز وجل وفقك، وأن الله عز وجل أعانك على أداء هذه الفريضة. وهكذا أيضا يفرح الصائم من وجه آخر، وهو أن الله جل وعلا أباح له ما كان ممنوعا منه من معكر ومشرب ومنفع. ولكن ينبغي أن ننتبه إلى الفرح الأول، وأن يكون نصب أعيننا أن الله جل وعلا أعاننا ووفقنا لأداء تلك الفريضة، سواء في يومنا أو في آخر شهرنا هذا العظيم. للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه إذا لقي ربه جل وعلا ورعى الثواب الجزيل والعطاء العظيم من ربه سبحانه وتعالى على هذه العبادة العظيمة. فهكذا يفرح أيها المسلمون عباد الله. ألا فتشكر الله عز هذه العبادات التي نتقلب فيها، وربنا سبحانه وتعالى يوفقنا لها ويعيننا عليها ويبلغنا إياها. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأين الشاكرون لله عز وجل على هذه النعم العظيمة وعلى هذا التوفيق العظيم؟ فاشكر الله أيها الصائم، فاشكر ربك جل وعلا بطاعته واحذر من معصيته في هذه الأيام العظيمة وفي هذه النعم الجسيمة. فإن المعاصي أيها الناس، المعاصي والذنوب في أيام النعم والطاعات إنها إثمها أعظم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء من حديث أنس عند الإمام البزار: سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورمزة عند مصيبة، مزمار عند نعمة، مزمار من مزامير الشيطان آلات الله والطرف عند نعمة وهي نعمة الزمان. وهكذا أيضا نعمة العيد من نعم الله عز وجل علينا كما سمعتم. فليحذر العبد على نفسه من الذنوب ومن المعاصي في أيام العيد، فما أكثر المخالفات وما أكثر الذنوب والسيئات التي يقترفها على المسلمون هداهم الله عز وجل في هذه تلك الأيام العظيمة في أيام العيد. فكم من تابع لآلات اللهو هو الطرف بحجة أنه عيد، سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة. أنت في نعمة يا عبد الله، أنت في نعمة العيد، أنت في طاعة، أنت في أيام عظيمة لا يجوز لك أن تعصي الله عز وجل فيها ولا في غيرها. فانتبه لنفسك من المخالفات والذنوب والسيئات. فكم من متخلف عن الصلوات، كم من مضيع للجماعات في أيام العيد. نعم أيها المسلمون عباد الله، فشكروا نعم الله عز وجل تكون بالطاعات لا بالذنوب والمعاصي والسيئات. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا. نسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا وللمسلمين جميعا بالحسنى، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يجنب هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين.